أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله، وبعد، فهذا هو لقاؤنا 34 من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله، وما زال الكلام موصولا عما يحرم على الحائط. قال: والثامن الاستمتاع بالمباشرة بوطء أو غيره بما بين السرة والركبة ولو بلا شهوة. إذن المرأة الحائض يحرم الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها، سواء كان بوطء أو بالإيه أو بغير الوطء، بشهوة أو بغير شهوة. فالرجل لا يماس شيئا من هذه الإيه المنطقة عند المرأة، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، ولخبر أبي داود بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما فوق الإزار. كلمة ما فوق الإزار يعني حلال، صح؟ طيب عكسها اللي هو المفهوم ما تحت الإزار حرام، ده بيسمون مفهوم. قال: وخص بمفهومه عموم خبر مسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اصنعوا كل شيء إلا النكاح معناها إيه؟ أنه يجوز للرجل أن يستمتع من امرأته بما بين السرة والركبة أيضا، لكن لا ينكحها، لا يطأها، تمام؟ فهذا خبر عام. الخبر الأولاني اللي هو إيه؟ اللي هو قلنا إن هو قال ما تحت الإزار حرام، ما فوق الإزار حلال، هذا يخصص هذا الإيه؟ العموم، يخصص هذا العموم. فينتج عندنا دلوقتي أن ما تحت الإزار لا يستمتع به، وبقية البدن يستمتع به. نعم. قال: ولأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع، يعني إيه؟ ومن حام حول الحماء يوشك أن يرتع فيه أو يقع فيه، فيبقى احتياطني إيه؟ يبعد عن المسألة دي. قال: فحرم، لخبر من حام حول الحماء يوشك بالكسر أفصح، كما ذكره النووي في رياضه، أن يقع فيه. من حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه. عارفين يعني إيه؟ يعني معناها إن النقطة دي حرام، فأنا أبعد عن النقطة دي، وكمان أبعد عن النقاط اللي حواليها الممسة ليها، لأن اللي يقرب من الحرام هيقع فيه، هيقع في الحرام. أنت النهاردة قربت منه، بكرة هتقع فيه، كما قال الله تبارك وتعالى: لا تقربوا الزنا. ما قالش لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، يعني حتى تبعد عن إيه؟ عن أسباب الزنا، تمام؟ نعم. قال: وخرج بما بين السرة والركبة هما. فالاستمتاع بالسرة والاستمتاع بالركبة مش حرام، لكن ما بين السرة والركبة هو اللي حرام. قال: وباقي الجسد فلا يحرم الاستمتاع بها، لا يحرم الاستمتاع بالسرة والركبة وبالإيه؟ وبالجسد. قال: وبالمباشرة الاستمتاع بالنظر. المباشرة اللي هو مماسة البشر للبشرة هو ده اللي حرام، لكن الاستمتاع بالنظر ليس إيه؟ ليس حراما. فلو نظر الرجل من امرأته إلى هذه المنطقة فليس عليه إيه؟ حرمة. قال: ولو بشهوة فإنه لا يحرم. يبقى الحرام بس هو الإيه؟ هو المباشرة، إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة. أنه أعظم إنه يقبلها في وجهها بشهوة، ولا إنه ينظر إلى هذه المنطقة؟ ها، القبلة أعظم، تمام، ومع ذلك لم تحرم. وقال الإسنوي: وسكتوا عن مباشرة المرأة للزوج. هو الكلام ده عن إيه؟ عن أن الرجل هو الذي يباشر المرأة. طب لو المرأة هي التي باشرت الزوج؟ قال: والقياس أن مسها للذكر ونحوه من الاستمتاعات المتعلقة بما بين السرة والركبة حكمه حكم تمتعاته بها في ذلك المحل انتهى. والصواب في نظم القياس أن نقول، ولا عندك أن تقول؟
أن نقول
كل ما منعناه منه نمنعها أن تمسه، فيجوز له أن يلمس بجميع بدنه سائر بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها، ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما بينهما. إذن كلام الإسنوي واللي صلحه الشيخ دلوقتي بيتكلم على إيه؟ إن الرجل لا يمس ما بين السرة والركبة من المرأة. طب هو مش هيمس، هل تأتي المرأة فتمس بما بين سرتها وركبتها جزءا من بدن الرجل؟ يقول لك لا، ده أيضا ممنوع. تمام؟ فيجوز له أن يمس بأي جزء من بدنه هو، أي جزء من بدنها هي، ما عدا ما بين السرة والركبة. تمام؟ وهي كذلك تمنعه إن هو إيه؟ إن هو يمس هذه المنطقة، فهو حرام عليه فعله وحرام عليها تمكينها له من فعله. تمام؟ قال: وإذا انقطع دم الحيض لزمن إمكانه ارتفع عنها سقوط الصلاة. أول ما ينقطع دم الحيض، تمام، بعد ما جاء مثلا مقدار المدة اللي هي متعودة عليها، دلوقتي سقطت عنها الايه؟ سقط عنها المنع من الصلاة، يعني واجب عليها ايه؟ واجب عليها تصلي، يلزمها فعل الصلاة. ولم يحل بما حرم به قبل الغسل او التيمم غير الصوم. تمام؟ المحرمات اللي احنا ذكرناها الثمانية ديت لا يحل لها ان تفعل شيئا قبل ان تغتسل أو تتيمم لو كانت من أهل التيمم، إلا إنها إيه؟ ممكن تصوم. ممكن إيه؟ تصوم. يعني ممكن المرأة إذا كانت حائضا وانقطع دمها ولم تغتسل تعمل إيه؟ تنوي الصيام من الليل وتصوم، وبعد الفجر إيه؟ تغتسل. نعم. قال: لأن تحريمه بالحيض لا بالحدث. عندنا الحيض مشتمل على معنيين اثنين، كونوا حيض وكونوا حدث من الأحداث. فهو حيض يعني دم نازل من فرج المرأة، مش كده؟ وهو حدث من الأحداث التي يجب بها الإيه؟ الغسل. التي يجب بها الإيه؟ الغسل. فإذا زال الحيض يعني انقطع الدم، فهنا زال معنى، لكن باقي معنى تاني اللي هو إيه؟ أنها عليها الحدث، يجب عليها أنها إيه؟ تغتسل. تمام؟ قال: لأن تحريمه بالحيض، فلماذا كانت ممنوعة من الصيام منه؟ ها؟ لأنها حائط. طب هي دلوقتي مش حائط، إنما هي إيه؟ محدثة فقط، كأنها مثلا جنب. الجنب يصوم ولا لا يصوم؟ يصوم. نعم. قال: بدليل صحته من الجنب وقد زال. زال الإيه؟ زال الحيط. قال: وغير الطلاق أيضا يحل للرجل أن يطلق امرأته بعد أن ينقطع دمها وقبل أن تغتسل. يبقى تصوم وإيه؟ وتطلق، لزوال المعنى المقتضي للتحريم وهو تطويل العدة. وهو تطويل الإيه؟ العدة. إنما لما يحل للرجل أن يطلق امرأته في الحيض، لأن المسألة دي هتطول عليها العدة، العدة مش هتحسب إلا إمتى؟ إلا لما ينقطع الدم. طب هنا الدم خلاص انقطع، فيجوز إن هو إيه؟ يطلق إذا شاء. قال: وغير الطهر. وغير الايه؟ الطهر، لان هي ايضا ممنوعه من الغسل والوضوء على سبيل الطهاره اثناء نزول الدم، لان ده اسمه ايه؟ اسمه تلاعب، مش كده؟ يعني المعنى الشرعي في الغسل والمعنى الشرعي في الوضوء، هذا المعنى اللي هو طهاره شرعيه هي ممنوعه منه طوال الايه؟ الحدث. عايزه تغتسل للنظافه تغتسل. تمام؟ فاذا هي ايه؟ هي مأمورة به الآن بعد الإيه؟ بعد ما انقطع الدم. قال: وما عدا ذلك من المحرمات، احنا استثنينا كم؟ ثلاثة. الباقي بقى كله فهو باق، يعني على حرمته، إلى أن تطهر بماء أو تيمم. طب ليه؟ قال أما ما عدا الاستمتاع وزي الصلاة وزي الطواف وزي قراءة القرآن فلأن المنع منه إنما هو لأجل الحدث والحدث باق. ينفع تصلي من غير ما تتطهر من الحدث؟ طب تصوم؟ طب تطوف بالبيت؟ وهكذا. قال فلأن المنع منه هو ممنوع من الأشياء دي ليه؟ إنما هو لأجل الحدث والحدث باق، حدث موجود، فلما يرتفع الحدث تبدأ تباشر الأعمال دي. وأما الاستمتاع، لماذا نمنعها من الاستمتاع؟ قال فلقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، وقد قرئ بالتشديد والتخفيف، فيه يطهرن وفيه يطهرن. قال أما قراءة التشديد فهي صريحة فيما ذكر يطهرن، يبقى أول حاجة في يطهرن إن ينقطع الحيض، وتاني حاجة في يطهرن إن هي تغتسل، يبقى لا يتحقق الامتثال لكلمة يطهرن إلا بالإيه؟ بالأمرين، انقطاع الدم وبعدها الاغتسال. وأما التخفيف ليطهرن، قراءة اللي احنا بنقرأ بيها حفص، فإن كان المراد به أيضا الاغتسال كما قال به ابن عباس وجماعة، ابن عباس بيقول يطهرن هنا معناها يغتسلن، مش بس إن هي تنقطع الدم، لا كمان تغتسل. قال لقرينة قوله تعالى فإذا تطهرنا، جت بعدها كلمة فإذا تطهرنا فأتوهن، يبقى حتى ولو كانت يطهرن بالتخفيف فقد فسرها ابن عباس وغيره بأنها الغسل، بدليل أن الله قال بعدها فإذا تطهرنا، ما قالش فإذا طهرنا، فأتوهن من حيث أمركم الله. قال فواضح. وإن كان المراد به انقطاع الحيض في بعض العلماء فسر كلمة حتى يطهرن المخففة دي بأن هي انقطاع الحيض فقط. قال فقد ذكر بعده شرطا آخر، جاء بعده في الآية شرط آخر وهو قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن، يبقى حتى ولو كانت يطهرن ما فيش فيها دليل، كلمة فإذا تطهرنا فيها الإيه؟ الدليل. قال فلا بد منهما معا، من قطاع الحيض والاغتسال. فائدة، حكى الغزالي أن الوطأ قبل الغسل يورث الجزام في الولد، ويجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها، وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء، بل يجب ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك، وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعليم خير إلا برضاه. وإذا انقطع دم النفاس أو الحيض وتطهرت فللزوج أن يطأها في الحال من غير كراهة. بعض الناس يقول لك استنى شوية يمكن يجي دم ولا حاجة، لا، إذا انقطع الدم لعادتها وبعد كده اغتسلت يجوز مباشرة إن هو يجامعها، وليس في الأمر كراهة. قال ويحرم على الجنب خمسة أشياء، وهي الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله، على الحكم المتقدم بيانه في هذه الأربعة سابقا، الصلاة والطواف وقراءة القرآن كده ثلاثة، ومس المصحف وحمله عدهم الاثنين واحد، يبقى كده أربعة. قال والخامس اللبث، أي المكث لمسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، المسلم البالغ الجنب لا يمكث في في المسجد، أو التردد فيه، يبقى المكس حرام والتردد أيضا حرام، لغير عذر، للآية السابقة والحديث المار. وخرج بالمكس والتردد العبور، قلنا العبور اللي هو ويمشي من الباب ده للباب ده بس، لمسلم عندكم
خرج بالمكس والتردد العبور وبالمسلم الكف.
آه. وخرج بالمكس والتردد العبور وبالمسلم الكافر. احنا قلنا حرام على المسلم، يبقى الكافر ايه؟ الكافر لا يحرم عليه. قال فإنه يمكن من المكس في المسجد على الأصح في الروضة وأصلها، لأنه لا يعتقد حرمة ذلك، وليس للكافر ولو غير جنب دخول المسجد إلا أن يكون لحاجة كإسلام وسماع قرآن لا كأكل وشرب. إذا كانت الحاجة دي زي الإسلام زي سماع القرآن فيجوز له أنه إيه؟ يدخل المسجد. وأن يأذن له مسلم في الدخول، يبقى كده إيه؟ شرطين، أن يكون لحاجة وأن يستأذن مسلما فيأذن له، إلا أن يكون له خصومة. لو له خصومة وقد قعد الحاكم للحكم فيه يعني في المسجد، يبقى كده مش محتاج إيه؟ مش محتاج الإذن. قال ولهواء المسجد حرمة المسجد، هواء المسجد له نفس حرمة الايه؟ المسجد. يعني المسجد مثلا هنا مبني اهو، وانت في الدور الثاني، انت على المئذنة، انت في الدور اللي بعديه، انت متعلق في حبل، الهواء ده كله الى السماء، هو ايه؟ حرمته حرمة الايه؟ المسجد. تمام؟
يعني لو في الحملات يعني خارج المسجد.
نعم؟
يعني في دورة المياه خارج المسجد.
وهذه خارج المسجد، لكن في هواء المسجد نفسه، يعني المسجد بعلوه كله أدواره بحالها، الدور الثاني الدور الثالث الدور الرابع وهكذا. ودي متصورة مثلا لو إن الدور الثاني ما هوش مسجد، تمام؟ يبقى برضك له حكم الإيه؟ له حكم المسجد.
هو لو واحد ساكن فوق المسجد وأجنب ما يقعدش بالبيت، يعني ما يمرش
لا، دي هتخرج بقى عن حكم المسجد وهتبقى ساكن، دي كده هتبقى ساكن، تمام؟ لكن أنا بقول لو هي تبع المسجد بتاعة المسجد لكنها لا يصلى فيها، لا حكم المسجد. تمام؟
الأرض المنصورة كده.
إلا إذا اقتصر على أن المسجد هو المسجد ده وبس. تمام؟ التاني مثلا اتعمل مستوصف، خلاص ياخد حكم أنه مستوصف، ما بقاش إيه؟ مسجد. نعم. ولهواء المسجد حرمة المسجد. نعم، لو قطع بصاقه هواء المسجد ووقع خارجه لم يحرم. تمام؟ زي اللي بيقف في الشباك النهارده كده ويبصق من الايه؟ من الشباك وهو بعيد شويه، هو جوه المسجد والايه؟ والشباك على الحرف، وهيبدا بصاقه ينزل في الشارع. كما لو بصق في ثوبه او في طرفه في المسجد. يعني ده جائز. تمام؟ وبغير النبي صلى الله عليه وسلم هو، فلا يحرم عليه، لا يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يمكث او يتردد في المسجد وهو ايه؟ وهو جنب. قال صاحب التلخيص، ولا عندكم التخليص؟
تلخيص،
هو التلخيص. نعم، وهو ابن صريج. ذكر من خصائصه صلى الله عليه وسلم دخوله المسجد جنبا، ومال إليه النووي. وبالمسجد المدارس ونحوها، فدي لا يحرم فيها الإيه؟ المكس، يعني المدارس ما تاخدش حكم الإيه؟ المسجد، حتى ولو كانت مدرسة، يعني مدرسة علم شرعي يعني. وبلا عذر إذا حصل له عارض، يحرم إمتى؟ إن كان بلا عذر. طب لو حصل له عارض، كان احتلم في المسجد وتعذر عليه الخروج لإغلاق باب أو الخوف على نفسه أو عضوه أو منفعة ذلك أو على ماله، فلا يحرم عليه المكث، لأن فيه هنا إيه؟ عذر. ولكن يجب عليه كما في الروضة أن يتيمم، هو مش قادر يخرج، طب هو جنب، يزيل الجنابة ولو بالإيه؟ بالتيمم. إن وجد غير تراب المسجد، إن وجد غير تراب المسجد، فإن لم يجد غيره لم يجز له أن يتيمم به، لأن التراب اللي موجود في المسجد ده وقف ليصلى عليه مش علشان يتيمم به. فلو خالف وتيمم به صح تيممه، يبقى هو تيمم صحيح لأنه هو عمل على الوجه الأكمل، لكنه إيه؟ حرام، لكنه إيه؟ حرام، يعني عليه إثم. كالتيمم بتراب مغصوب فهو صحيح وعليه إثم الإيه؟ الغصب. والمراد بتراب المسجد الداخل في وقفيته، لا المجموع من ريح ونحوه. ممكن تكون الريح بتهب فعملت على الجدار غبار، وانت أخذت الغبار ده وتيممت به، تمام؟ فده ما فيش مشكلة. إنما المقصود اللي هو التراب اللي كان بيستعمل مكان مكان الحصير ومكان السجاد الآن. طيب التراب اللي موجود في السجاد الآن ياخد حكم إيه؟ حكم ما ألقته الريح، يجوز تتيمم به. ولو لم يجد الجنب الماء إلا في المسجد، هو برا المسجد وما فيش ماء غير جوه الايه المسجد، فإن وجد ترابا تيمم. يتيمم ليه؟ عشان ينفع ايه يدخل، تمام. ودخل واغترف، يدخل بقى جوه المسجد وايه ويدخل ويغترف. وخرج إن لم يشق عليه ذلك، تمام. فهو خارج المسجد وعايز يغتسل وما فيش مية غير فين؟ في البير بتاع المسجد، فيروح يجيب من بير المسجد بس يتيمم قبل ما يدخل عشان ينفع يخش، وبعدين يغترف ياخد بالإيه؟ بالبرميل بتاعه ولا بالدلو بتاعه ويروح يغتسل في بيته. إلا لو كان الأمر ده شاق، بيتهم بعيد، يبدأ يعمل إيه؟ يغتسل في المسجد إذا صح ذلك. وإلا اغتسل فيه ولا يكفيه التيمم على المعتمد، كما بحثه النووي في مجموعه بعد نقله عن البغوي أنه يتيمم ولا يغتسل فيه. قال لك طب ما أنا قبل ما دخلت المسجد تيممت، ما كفاية التيمم، والتيمم يرفع الجناب. نقول له لا، ما هو موجود المية، المية موجود، وإن كان البغوي بيقول إيه يتيمم ولا يغتسل في الإيه في المسجد، تمام. ان احنا كده عندنا ايه ماء موجود في المسجد، فاذا ايه في عذر بس انك تخش المسجد وانت ايه جنب، تيمم قبل ما تخش المسجد وبعدين تدخل جوه تلاقي ميه تاخد الميه تروح تغتسل، او تغتسل في الايه في المسجد. قال واطلاق الانوار جواز الدخول للاستقاءة والمكس لها بقدرها فقط محمول على هذا التفصيل. صاحب كتاب الأنوار أطلق وقال يجوز الدخول للاستقاء، عايز يشرب يجوز ليه، تمام. وكذلك المكث لها بقدرها فقط، إنه يمكث في المسجد هذا الإيه هذا الوقت لغاية ما يشرب جوه، تمام. هو أطلق هذا الكلام، نقول لا، إطلاقه محمول على هذا التفصيل، إنه يعمل إيه، إنه هو يتيمم أولا وبعدين يدخل وبعدين يشرب وبعدين يبقى إيه يخرج بعدين. فائدة: لا بأس بالنوم في المسجد لغير الجنب ولو لغير أعزب، حتى ولو كان متزوج، تمام. فقد ثبت أن أصحاب الصفة وغيرهم كانوا ينامون فيه في زمنه صلى الله عليه وسلم. أصحاب الصفة اللي هم فقراء الصحابة الذين لم يكونوا يجدون منازل يبيتون فيه. نعم، إن ضيق على المصلين أو شوش عليهم حرم النوم فيه، لأن الأصل في المسجد هو للمصلين مش للنائمين، فلو تعارضت المصلحتان لا، نقول للإيه نقول للمشوش ونقول للمضيق اطلع برد، تمام. حرم النوم فيه، قاله في المجموع. قال ولا يحرم إخراج الريح فيه، لكن الأولى اجتنابه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وبنو آدم بيتأذوا من الريح ولا لا؟ فكذلك الملائكة. ويحرم على المحدث حدثا أصغر، وهو المراد عند الإطلاق غالبا. لما يقول لك المحدث اعرف أنه بيتكلم عن المحدث حدث أصغر، تمام؟ ده الغالب، إلا لو أراد المحدث حدث أكبر فبيقول المحدث حدثا أكبر. ويحرم على المحدث حدثا أصغر، وهو المراد عند الإطلاق غالبا، ثلاثة أشياء، والأصح أنه مختص بالأعضاء الأربعة. يعني إيه؟ الحدث خاص بالأعضاء الأربعة ولا شامل لجميع البدن؟ لا، هو خاص بأعضائك الأربعة، ولذلك كلما غسلت واحدا ارتفع الإيه؟ الحدث عنه. قال: لأن وجوب الغسل والمسح مختصان بها، ولذلك الإنسان إذا أراد أن يغتسل يتوضأ يعني، أو إن هو يتيمم بيعمل إيه؟ بيمسح هذه الأعضاء بخصوصها بالتراب، أو يغسل هذه الأعضاء بخصوصها بالماء ولا يغسل جميع بدنه، إذن يبقى هي خاصة بالإيه؟ بالأعضاء. وأن كل عضو يرتفع حدثه بغسله في المغسول وبمسحه في الممسوح. هيجي عندي اعتراض، إزاي بتقول إن الحدث خاص بالأعضاء الأربعة مع أنك بتقول ما ينفعش تمس المصحف ولو بلسانك؟ تمام؟ طب ما هو الحدث فين؟ الحدث في الأعضاء الأربعة. طيب ما أنا ممكن أمسه بكتفي مثلا، بعضدي مثلا، يقول لك لا، ولا بجزء من أجزاء بدنك طول ما أنت مش متوضأ. طيب الإجابة إيه؟ قال: وإنما حرم مس المصحف بذلك العضو بعد غسله قبل تمام الطهارة، لأنه لا يسمى متطهرا، يبقى لا بشيء زائد على الأعضاء الأربعة ولا بعضو طهرته من الأعضاء الأربعة يجوز لك أن تتمس المصحف إلا لما تكمل الوضوء تماما. تمام؟ ليه؟ أصل أنت مش هتسمى متطهرا إلا بعد أن يتم لك الوضوء كاملا في الأعضاء الأربعة غسلا أو في العضوين مسحا بالتراب. أنا وضيت وشي ما مسش المصحف بوش، وضيت إيدي اليمين ما مسكش المصحف، أنا لسه لغايه دلوقتي ما تسميتش متطهر، واللي هيمس المصحف لازم يكون متطهر. فهل أنا أسمى متطهرة بمجرد أن أنا غسلت ثلاث أعضاء وبقيل الرجلين بس حتى؟ لا. تمام؟ قال: وقد قال تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. يبقى المسألة في إيه؟ هل يطلق عليك اسم متطهر؟ فإذا كان يطلق عليك الكلام ده بعد إيه؟ بعد ما تتم الوضوء كله أو التيمم كله. أما لو أنت لسه في ربع الوضوء، في نصه، في ثلاثة أرباعه، يبقى لسه إيه؟ ما تتسماش متطهر. قال: وهي اللي هيحرم عليه بقى الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، ثلاث أشياء دول. على الحكم المتقدم بيانه في كل من هذه الثلاثة في الكلام على ما يحرم بالحيض. يبقى إذن المحدث حدث الأصغر لا يصلي ولا يطوف بالبيت ولا يمس المصحف ويحمله. تنبيه: قد علم من كلام المصنف تقسيم الحدث إلى أكبر ومتوسط وأصغر، وبه صرح كل من ابن عبد السلام والزركشي في قواعده. يبقى من العلماء من يقسم الحدث لأصغر وأكبر، ويجعل الأكبر ده يدخل فيه الجنب والحائض، ومنهم من يقسمه إلى ثلاثة فيقول أكبر وأوسط وأصغر، وده إيه؟ وده مفيش منه برضك إيه؟ مشكلة. طب هو عرفها منين؟ قال لك يحرم على الحائض، وبعد كده قال يحرم على الجنب، وبعد كده قال يحرم على المحدث، فهو قسمه يبقى في أكبر ومتوسط وإيه؟ وأصغر. خاتمة: فيها مسائل منثورة مهمة. يحرم على المحدث ولو أصغر مس خريطة وصندوق فيهما مصحف. خريطة أو صندوق جواها إيه؟ جواها مصحف. والخريطة وعاء الكيس من أدم الجلد يعني، أو غيره اللي هو الجراب. ولا بد أن يكون معدين للمصحف. الكلام ده لو كانوا ايه؟ لو كانوا خاصين بالمصحف، كما قاله ابن المقرئ، لأنهما لما كانا معدين له كانا كالجلد. كان كالايه؟ كالجلد. يبقى هم يجري عليهم حكم ما يجري على الجلد، واحنا قلنا هناك ان الراجح الجلد كان متصلا او منفصلا، فايه؟ فمسه حرام. قال: وإن لم يدخل في بيعه. لأنك لما بتروح تشتري بتشتري المصحف لوحده وبتشتري الإيه؟ الخريطة أو الصندوق لوحده. قال: والعلاقة كالخريطة، أنت بتعلقه منها ديت. تمام؟ أما إذا لم يكن المصحف فيهما أو هو فيهما ولم يعدى له لم يحرم مسهما. يعني أنت حطه في صندوق والصندوق ده مش بتاع مصحف، ده صندوق وخلاص، فيجوز أنك تمس الصندوق. تمام؟ زي اللي بيحط المصحف مثلا في الرف، أو بيحط الصندوق مثلا المصحف مثلا في الصحارة ويحط إيده على الإيه؟ على الدرج أو على الصحارة وخلاص مفيش مشكلة، لأنها مش خاصة بالإيه؟ بالمصحف. ويحرم مس ما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية كلوح. السبورة مكتوب عليها بعض الإيه؟ القرآن، لا تمس السبورة، لأن القرآن قد أثبت فيه للدراسة فأشبه المصحف، تاخد حكم الإيه؟ المصحف. أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة، حجاب يعني، وهي ورقة يكتب فيها شيء من القرآن وتعلق على الرأس مثلا للتبرك، والثياب التي يكتب عليها، ها ما هيش للدراسة هي، والدراهم فلا يحرم مسها. يبقى هنا ما كتب لغير الدراسة كالتميمة والثياب والدراهم لا يحرم إيه؟ مسها ولا حملها، لأنه صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى هرقل وفيه ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، ولم يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة. لما يفهم من ذلك إنها إيه؟ ما لم تكن للدراسة فلا تأخذ حكم المصحف، فيجوز مسها لغير المتوضئ. قال ويكره كتابة الحروز، حرز اللي هو الحجاب يعني، وتعليقها إلا إذا جعل عليها شمعا أو نحوه، شمع أو جلد، بحيث إن هي تكون في داخل الجلد. ويندب التطهر لحمل كتب الحديث ومسها، مش قرآن بقى، ده ايه؟ حديث، فيجوز ان انت تتوضأ وهذا ايه؟ هذا مندوب، يسن. ويحل للمحدث قلب ورق المصحف بعود ونحوه، ان هو يقلب الورق بتاع المصحف بايه؟ بعود، لان المحدث حدث اصغر يجوز يقرأ لكن لا يجوز يمس. تمام؟ قال في الروضة لأنه ليس بحامل ولا ماس. اللي بيقلب بالألم هل يقال له مس المصحف؟ طب حمل المصحف؟ لا دولته. ويكره كتب القرآن على حائط زي ما بيحصل في المساجد كده، ولو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك، يكره أن يكتب على الإيه؟ على هذه الأشياء. ويجوز هدم الحائط ولبس الثوب وأكل الطعام رغم إن عليها الإيه؟ إن عليها القرآن. الطعام زي ما بيعملوا النهاردة مثلا تورطة ويكتبوا عليها آية قرآنية مثلا أو دعاء أو كذا، يجوز أكله. تمام؟ الثياب نفس الكلام، يجوز إيه؟ لبسها. الحائط عليه يجوز هدمه. نعم. قال ولا تضر ملاقاته ما في المعدة، انك انت لما هتاكله عليها اسم الله وينزل جوه ما فيه في المعدة حاجات وحشة مش كده؟ قال لا يضر. تمام؟ بخلاف ابتلاع قرطاس عليه اسم الله تعالى فإنه يحرم عليه، ان القرطاس اللي فيه اسم الله وانت بلعته لسه ما مضغطوش فما تحولش، لكن الاكل زمانه ما شاء الله داب فيه ايه؟ في بؤك قبل ما ينزل. نعم. قال ولا يكره كتب شيء من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء، يجوز ان انت تكتبه في إناء وتغسله بماء وتشرب المية ديت، خلافا لما وقع لابن عبد السلام في فتاويه من التحريم، خلافا للعز ان هو قال ده حرام، لا حلال لا يكره.
والماء مقروء عليه؟
زي المية المقروء عليها كده. وأكل الطعام بس الصورة اللي هو هنا بيقول هو جاب مثلا ايه مسك. تمام؟ جاب مسك مثلا وكتب على طبق، كتب آية الكرسي مثلا، وبعدين جاب مية وأزال بها هذا الإيه المسك، تمام، وإنسان اتشطف بيه توضى بيه، يجوز، تمام، أو العكس كتبها بإيه بشيء آخر، تمام، بلون من الألوان وانت صبيت على وشربته برضك يجوز، تمام. قال وأكل الطعام كشرب الماء لا كراهة فيه، كان هو كتبها مثلا بالإيه زي ما قلنا كده، كتبها بالكريمة مثلا، تمام، وبعدين انت أكلتها. ويكره إحراق خشب نقش بالقرآن إلا إن قصد به صيانته فلا يكره. الخشبة دي بتترمي هنا وبتترمي هنا، فقمت انت جايبها وحرقها على احسن حد ايه يدوس عليها او يرميها في ايه في القاذورات او كده، فانت تصون المصحف او القرآن المكتوب عليها. نعم. كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام، وعليه يحمل تحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف، لان سيدنا عثمان لما جمع المصحف وكانت دي الجمعة النهائية بمحضر من الصحابة، عمل منه مصاحف وزعها على الأقطار، كانوا 7 تقريبا، وبعد كده حرق الباقي كله، تمام، حتى لا يختلف الناس مرة أخرى في شيء. قال ويحرم كتب القرآن أو شيء من أسمائه تعالى بنجس أو على نجس، يعني لا تستعمل مدادا حبر نجس ولا إيه تكتب على لوح نجس. قال ومسه به إذا كان غير معفو عنه في المجموع، حتى ولو أنت مثلا ممكن تلبس قفاز وهذا القفاز نجس وتمس به الإيه المصحف أو شيء من أسماء الله، هذا أيضا إيه حرام. قال إذا كان غير معفو عنه، أما لو كانت النجاسة دي من النجاسات المعفو عنها، تمام، فإيه فهو معفو عنها فيتسامح فيه. قال في المجموع ومسه به إذا كان غير معفو عنه، ها بعد عندكم إيه كما في المجموع،
كما
في المجموع، لا بطاهر من متنجس، لا بطاهر من إيه من متنجس. لو أنا بدني متنجس لكن إيدي طهرة، يجوز إن أنا إيه أمسك بيها المصحف عادي، تمام؟ إنسان متنجس يعني علي نجاسة، على بدني نجاسة، لكن النجاسة دي مثلا في رجلي، النجاسة دي على كتفي، طب إيدي مش متنجسة، طب خلاص أمس بيها مشكلة، يعني جزء من بدنك متنجس وجزء طاهر. ويحرم المشي على فراش أو خشب نقش بشيء من القرآن، تمام، عملوا في إيه في السجادة كتبوا آيات من القرآن، لا ما ينفعش الإنسان إيه ولو خيف على مصحف تنجس أو كافر أو تلف بنحو غرق أو ضياع ولم يتمكن من تطهره جاز له حمله مع الحدث في الأخيرة اللي هي الإيه الضياع. نعم، ده يجوز له. ووجب في غيرها، يجب في الإيه في إن خاف من المصحف يتنجس، خاف من المصحف إن هو على كافر، تمام. قال كما مرت الإشارة إليه. ويحرم السفر به إلى أرض الكفار إن خيف وقوعه في أيديهم، لو خاف أن المصحف يقع في أيديهم وأن هو إيه يمزقونه وهكذا، دي مسائل كلها بحسب الواقع الموجود في كل زمان ومكان. قال وتوسده، أنك تعمل المصحف مخد ده حرام. وإن خاف سرقته، حتى ولو خفت أن هو يتسرق، ده هو كونه يتسرق أخف من إن أنت تحطه تحتك إيه وسادة. قال وتوسد كتب علم إلا لخوف من نحو سرقة، في كتب العلم بقى هنفرق، لو خايف تتسرق مفيش مشكلة تحطها تحت راسك، أما لو كنت مش خايف تتسرق يبقى ما ينفعش تحطها تحت راسك. نعم. نعم. ها قول عايز تفهم دي. ها زي اي كتاب، كتاب الاقلاع مثلا. نعم. نعم ان خاف على المصحف من تلف بنحو غرق او تنجس او كافر جاز له ان يتوسده. مش مساله سرقه بقى، ده هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه الامور ديت كلها. قال بل يجب عليه. نعم. ويندب كتبه وايضاحه ونقطه وشكله. يندب الاهتمام بايه؟ بكتابه المصحف وتوضيحها ونقطها وشكلها، التشكيل يعني. ويمنع الكافر من مسه لا سماعه. الكافر يسمع، ها فابلغه مأمنه، ها وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. نعم. لكن يمنع من ايه؟ من مسه. ويحرم تعليمه وتعلمه ان كان معاندا، وغير المعاند ان رجي اسلامه جاز تعليمه والا فلا. ودي مسائل احنا قلناها. وتكره القراءة بفم متنجس. اذا كان فمه متنجس يكره له ان يقرأ القرآن. وتجوز بلا كراهة بحمام وطريق إن لم يلتهي عنها. يعني لو واحد في حمام السباحة أو قاعد حوالين الشاطئ يجوز إن هو إيه؟ إن هو يقرأ. إحنا قلنا إن الحمام مش هو الحمام في عصرنا ده. نعم. وكذلك في الطريق ماشي بيقرأ وهو ماشي في الطريق إن لم يلتهي عنها، إن لم يكن ده لهو عن القراءة إن هو هيقعد يبص شمال ويمين وملهي في الناس وبتاع. لا نقول له إيه؟ دعي إيه؟ القراءة. قال وإلا كرهت. إذا كان الطريق هيلهيه أو الحمام الناس اللي فيها تلهيه نقول له إيه؟ يكره لك القراءة. ولا يجب منع الصغير المميز من حمل المصحف واللوح للتعلم إذا كان محدثا ولو حدثا أكبر. حتى لو كان محدث أو محدث حدث أكبر طالما كان مميزا يعني عارف إن ده مصحف ويديله حرمة المصحف لا هيقطعه ولا هيبهدله ولا يرميه في القاذورات، فساعتها ما نمنعوش انه يروح بالكتاب انه هو يتعلم فيه في المعهد وهكذا. قال كما في فتاوى النووي.
وصغير ازاي المحدث حدث اكبر؟
يعني دول بيصوروا مسألة المحدث حدث اكبر بان جومع، يعني ادخل البنت الصغيرة جامعها زوجها مثلا او كده. تمام. نعم. قال لحاجة علمه، لأن هو إيه؟ محتاج لهذا لأجل الإيه؟ العلم. قال ومشقة استمراره متطهرا. يشق على الصغير إنك تطلبه كل شوية بالإيه؟ بالتطهر. قال بل يندب. تمام. بل يندب. نعم. وقضية كلامهم أن محل ذلك في الحمل المتعلق بالدراسة، فإن لم يكن لغرض أو لغرض آخر منع منه جزما كما قاله في المهمات، وإن نازع في ذلك ابن العماد. يبقى إذا كان لغرض الدراسة يتسامح في ذلك، يندب له فقط الوضوء ولا ايه؟ ولا يجب. تمام. اما اذا كان لغرض اخر غير الدراسه فايه؟ فيمنع منه. قال اما غير المميز، الولد الصغير بقى اللي هو ايه؟ رضيع، او اللي هو ابن سنتين ثلاثه. تمام. اللي هو لسه مش ايه؟ مش مميز. المميز عاده اللي هو تقول له روح وتعالى وخد وهات ويقول لك الحمام وبتاع، يعني 7 سنين وزيادة. تمام؟ نعم. لكن الصغير اللي هو ابن سنتين ثلاثة اللي هو مش عارف ده مصحف ولا غيره هيمسكه ايه؟ يقطعه يرميه في السلة. نعم. قال أما غير المميز فيحرم تمكينه من ذلك لئلا ينتهكه، عشان ما ايه؟ عشان ما يتعداش على المصحف. والقراءة أفضل من ذكر لم يخص بمحل. قراءة القرآن أفضل مثلا من إن أنت تذكر الله تبارك وتعالى الذكر العام، لكن لو إحنا مثلا عندنا أذكار الصباح في الصباح يبقى هي أفضل من قراءة القرآن في الوقت ده. تمام؟ طيب في وقت بقى زي وقت الظهر ده ما فيهوش ذكر خاص، ذكر خاص بهذا المحل، يبقى الأفضل إيه؟ إنك أنت تقرأ القرآن. وده في اللي عنده حبة وقت يصرفه اللي هنا يا هنا يبقى عنده فقه عشان يقول أولى إن أقرأ ولا أولى إن أذكر، فيشوف هل لو كان الوقت ده خاص بهذا الذكر يبقى لأ الأذكار الإيه؟ المخصوصة أولى. تمام؟ قال فإن خص بأن ورد الشرع به فهو أفضل منها، فأذكار بعد الصلاة أولى من قراءة الصلاة. تمام؟ أولى من قراءة القرآن. تمام؟ قال ويندب أن يتعوذ لها جهرا إن جهر بها في غير الصلاة، أما في الصلاة فيسر مطلقا. لما تكون برا الصلاة وانت تجهر بالقراءة فتقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جهرا، وفي الصلاة لا، تسر في حالة القراءة السرية وتسر أيضا في حالة القراءة الجهرية. قال ويكفيه تعوذ واحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو فصل طويل كالفصل بين الركعات. المدة اللي الواحد بيفصل فيها بين الركعة والركعة مثلا يعني أدي إيه؟ 5 دقائق. فلو أنا قطعت القراءة وانصرفت عنها سكوتا أو لكلام آخر وحبيت أرجع للقراءة تاني أعمل إيه؟ أستعذ تاني. تمام؟ لكن يكفي أن أنت تستعذ إيه؟ مرة واحدة. وأن يجلس ما يقفش يعني، وأن يستقبل استقبل القبلة، وأن يقرأ بتدبر وخشوع، وأن يرتل، وأن يبكي عند القراءة. يبكي معناها يتباكى. تمام؟ هو إيه؟ يقرأ قراءة التحزن يعني. والقراءة نظرا في المصحف أفضل منها عن ظهر قلب. تمام؟ يبقى هو كده أصبح له إيه؟ أجرين اتنين، أجر القراءة وأجر النظر في الإيه؟ في المصحف. نعم. إلا إن زاد خشوعه وحضور قلبه في القراءة عن ظهر قلب فهي أفضل في حقه. يبقى برضك المسألة في الآخر مردها إلى إيه؟ مردها إلى الحاصل في القلب من أثر هذه القراءة. وتحرم بالشاذ في الصلاة وخارجها. تمام؟ إن الإنسان يقرأ بقراءة إيه؟ شاذة ليست متواترة ولا إيه؟ ولا صحيحة. نعم. لكن الشيخ بيقول إيه؟ وهو ما نقل آحادا قرآنا. ما نقل آحادا يعني ما لم يبلغ درجة التواتر، حتى ولو نقل على أنه قرآن، يعني السند إلى الصحابي يخبر فيه الصحابي أن هذا قرآن. تمام؟ أيضا لا نقرأ به، لأن القراءة لابد فيها من الإيه؟ من التواتر. قال كأيمانهما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه فاقطعوا أيمانهما. قال وهو عند جماعة منهم النووي ما وراء السبعة. تفسير المتواتر منهم المتواتر، فهنا بيقول ما وراء السبعة. تمام؟ لا يعني عفوا، بيقول اللي ما وراء السبعة هو الشاذ، يعني المتواتر هو السبعة وما وراء السبعة يسمى إيه؟ شاذ. نعم. منهم السبعة قال أبو عمرو ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. وعند آخرين منهم البغوي ما وراء العشرة، فيقول لك اللي هو السبعة والثلاثة الباقيين كمان أيضا من الإيه؟ من المتواتر. وما وراء العشرة خلاف العشرة يعني هو ده اللي نسميه إيه؟ نسميه شاذ. منهم الثلاثة الباقيين قال ها أبو جعفر ويعقوب وخلف. السبعة السابقة وأبو جعفر ويعقوب وخلف. قاله في المجموع: وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بها. يعني الأولى إن هو إذا بدأ من قراءة في السبعة يكمل بنفس الإيه؟ القراءة. فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز، بشرط ألا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأولى. يعني هو قاعد كده يقوم يقسم المعاني، في المعنى الأول يقرأ بقراءة والمعنى الثاني يقرأ بقراءة تانية، كأنه كان في قصة فخرج منها ودخل قصة أخرى، كأنه هو كان في حكم وخرج منه ودخل في حكم آخر، وهكذا. فالقرآن فيه سور والسور داخلها مقاطع والمقاطع جواها معاني، فينتقل من معنى لمعنى، لكن ما يجيش في معنى مرتبط ببعضه وإيه ويلون في القراءات. قال: وتحرم القراءة بعكس الآية لا بعكس السور. هم سموه التنكيس، لكن انت مثلا لو قرأت في الركعة الأولى بسورة الانفطار، في الركعة التانية يجوز ان انت تقرأ بسورة التكوير، ودي كده انت عكست، تمام، جبت الأول الثاني والثاني الأول، ده جائز ما بين السور. لكن في الآيات ما ينفعش، ما تقولش إن الأبرار لفي نعيم اللي هي نص سورة الانفطار وانت نازل على آخرها خلصت السورة، وتيجي في الركعة التانية تقول إذا السماء انفطرت، ما تنفعش. شكل كان بيقرأ في الصلاة فبيقرأ في الركعة الأولى آمن الرسول، تمام، وخلص لغاية آخر البقرة خلاص، جاء في الركعة اللي بعدها بيقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني قبلها بصفحتين، تمام. طب كنت اعكس مثلا، ماشي. قال: وتحرم القراءة بعكس الآية لا بعكس السور، تمام. لكن في 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 تنكيس آخر هو كبير من الكبائر وقد يكون كفرا، إن الإنسان يقرأ الآيات بالعكس، يجيب آخر آية ولم يكن له كفوا أحد، تمام، بعد كده لم يلد ولم يولد، الله الصمد قل هو الله أحد، لو يقلب القرآن بهذه الطريقة. ودي بقى اللي هم بيدخلوها في مسألة حاجة اسمها زي عدية ياسين ومش عارف ايه، ويقرأ بسورة ياسين بالمقلوب، تمام، او احيانا يقرؤوها كلمة كلمة، يعني مثلا يجيب يقولك ترجعون اليه مش عارف ايه كده، يقول كلمة بكلمة بس بالمقلوب، ماشي. فالانسان لو عالم عامد ها مختار ده كفر بالله عز وجل، وإلا فهو كبير من الكبائر، تمام. قال: وتحرم القراءة بعكس الآية لا بعكس السور، ولكن تكره إلا في تعليم. ولكن تكره، يكره للإنسان إن هو يعكس السور، تمام، إلا في تعليم، لأنه أسهل للتعليم. أنا بجيب الولاد الصغيرين بنحفظهم من أول إيه؟ قل هو الله أحد، بنجيب له الفاتحة من أول، وبعد كده نجيب له إيه؟ قل أعوذ برب الناس من الآخر، ونفضل ماشيين بعكس القرآن، لأن ده أسهل للإيه؟ أسهل للتعليم. ويحرم تفسير القرآن بلا علم، إن الإنسان يتكلم في معاني القرآن ولم يكن سبق له قبل ذلك علم بهذه المعاني، حتى ولو صادف أن كلامه طلع صواب، تمام، نقول له برضك إيه؟ يحرم عليك. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، حتى ولو إيه؟ أصاب بالصدف، نعم. قال: ونسيانه، كذلك إن الإنسان يهمل القرآن إلى أن ينساه، هذا إيه؟ هذا يحرم. أو شيء منه، إنه ينسى شيء منه، ونسيانه أو شيء منه كبيرة، إنه هو يفرط في القرآن مما معه حتى إيه؟ حتى ينساه. والسنة أن يقول أنسيت كذا لا نسيته، لما يجي نسي حاجة وافتكر أنا أنسيت آية كذا، ما يقولش نسيت، إذ ليس هو فاعل النسيان، إنما إيه؟ أنساه الله، تمام؟ مش هو اللي نسي. قال: ويندب ختمه أول نهار، ويجعل الختمة أول النهار أو ليل، والدعاء بعده، إنه يعمل إيه؟ دعاء بعد ختمة القرآن، يقرأ القرآن في شهر كل جزء أو في أقل من ذلك، ما يقلش عن ثلاثة أيام، وفي النهاية ختم المصحف يبدأ إيه؟ يدعو دعاء لختم الايه المصحف.
يكون سبب ان ربنا الشخص ينسى اللي سبب ان ينسى القران.
طبعا المعاصي والاهمال والنسيان. الاهمال ان هو يتركه فلا يقراه تتفلت منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهدوا القران، تعاهدوا يعني اقرؤوه باستمرار. فوالذي نفسي بيده لهو اشد تفلتا من الابل. لو انت سبت الابل كده بدون عقال او اتحلت من عقالها هتعمل ايه؟ هتجري وتسيبها. فزي كده كان سيدنا شيخ عبد المصر رحمه الله، شيخ عبد المصر كان يقول لو انت عندك حبه حمام وبتاكلهم باستمرار هيفضلوا موجودين، منعت عنهم الاكل هيطيروا عشان يروح ياكلوا عند غيرك. فكذلك القران انت حافظ حرم ما اردش هي ايه؟ هيسيبك ويطير. قال والدعاء بعده وحضوره. يستحب ان الناس تحضر معاك، تجمع اهل بيتك وتحضر ويحضروا وياك اولادك وبتاع يدعوا معاك، احضروا هذا الدعاء، هذا الختم وهذا الدعاء. قال والشروع بعده في ختمة اخرى. ما انت لسه خاتم اخر القرآن ها ودعيت، تقرا لو خمس ايات من الايه؟ من الختمة الجديدة من الفاتحة والبقرة، تمام؟ نعم. قال وكثرة تلاوته. وقد أفرد الكلام على ما يتعلق بالقرآن بالتصانيف، وفيما ذكرته تذكرة لأولي الألباب. ومن أشمل هذه الكتب كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى، فهو كتاب جامع في هذا المعنى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وهذا آخر كتاب الطهارة، وأتمه الله عز وجل علينا بخير. المرة القادمة نبدأ إن شاء الله من بداية كتاب الصلاة. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.